السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس ليتفقهوا في الدين، وهي مجالس أبين فيها مستعينا بالله عز وجل سبل الأمان والسلامة من الخلل الذي قد يعتري بعض الأشخاص لفهمهم الخاطئ لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحرمانهم من الفقه الشرعي. فأقول مستعينا بالله، قد سبق البيان عن أمر من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أننا نأخذ بالأدلة كلها التي وردت في الباب الواحد، وإلا فإذا اقتصرنا على دليل دون سائر الأدلة سنقع في خلل شديد، بل قد نكفر الناس أو قد نحكم للناس بالأمانة والسلامة وإن ارتكبوا الكبائر والموبقات. وقد دل على هذا قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بكل أمور الإسلام. ودل عليه أيضا آية من قصار في سورة من قصار المفصل، وهي قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا أخذنا بآية واحدة فويل للمصلين كفرنا عباد الله المؤمنين، إذا أخذنا بقوله فويل للمصلين كما قال القائل الماجن: قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. لكن إذا ضمننا الآية التي بعدها إليها وهي الذين هم عن صلاتهم ساهون استبانت لنا الأمور على حقيقتها. وبين فيما سبق سبب ضلال الخوارج أنهم أخذوا ببعض الأدلة وتركوا البعض الآخر، ومثلنا على ذلك بأمثلة. وكذا سبب ضلال المرجئة أنهم أخذوا ببعض الأدلة وتركوا أدلة أخرى. فأسوق مثالا أيضا وقع في بسببه الخوارج في أو بعض الخوارج فيما وقع فيه وكذلك المرجئة. فأقول مستعينا بالله، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فبنت عليه فئة من الخوارج أن المتبرجة كافرة. ونحن لا نقول أن المتبرجة سالمة من العذاب إلا إذا شاء الله أمرا آخر، فالله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أقول للخوارج ولمن سلك مسلكهم: من أشد ضررا، الزانية أم المشرك أم المتبرجة؟ لا ريب أن الزانية أشد من المتبرجة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من البغايا من بني إسرائيل خرجت، أي خرجت كما قال الشراح للزنا والعياذ بالله، فوجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها وملأته ماء وسقت الكلب فغفر الله لها. ثم إن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، قد لا يدخلن الجنة دخولا أوليا أو إلا بعد أن ينالن قصة من العذاب، أو لا يدخلن جنانا معينة أعدت لمن احتشمت وتوقرت، وإن كان الأخير أضعف في هذا المقام. هذا كله استئناسا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المرجئة الذين قالوا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تركوا قول الله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. المرجئة الذين قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واقتصروا على هذا الدليل، تركوا أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تركوا أيضا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فالمرجئة لم يعتبروا العمل الصالح، لم يعتبروا للعمل الصالح اعتبارا، لم يعتبروا له اعتبارا، وقالوا إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بدون عمل، وهذا ضلال مبين كما لا يخفى على الجميع. ولقد قال تعالى في أهل النفاق: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهم يقولون لا إله إلا الله، أعني أهل النفاق، فلكن لهم شأن آخر. فأقرر ما سبق التذكير به أنه يلزم الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في المسألة الواحدة. فكمثال لذلك أبواب الشفاعة والتي نحن بصددها في هذا المجلس، الشفاعة جاءت آيات تنفيها مطلقا وجاءت آيات تثبتها مقيدة، وكان لأهل السنة شأن في هذا وفي ذاك. فالمعتزلة الذين قالوا بعدم الشفاعة استدل بعضهم بقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، واستدلوا بقول الله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فبنوا على ذلك أن لا شفاعة، لكن أهل السنة قرروا أن هناك شفاعات لقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهناك شفاعة لكنها بإذن الله، وكما قال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. فهناك شفاعة لكنها قيدت بقيود، أن تكون بإذن الله وفي من ارتضاه الله سبحانه وتعالى. أما الأصنام فلا تشفع، الأصنام فلا تشفع. وقال أهل السنة إن الشفاعة التي نفيت في الآيات ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع هي الشفاعة لأهل الكفر، فلا شفاعة في الكفار، والشافع لا يشفع في المسلمين إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله سبحانه وتعالى. هكذا قال جمهور أهل السنة. فالجواب على قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أن المراد بالظالمين هنا هم الكفار. أما أهل الكبائر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنها تنفع أكثر ما تنفع أهل الكبائر عياذا بالله من الكبائر. هذا قد ورد في شأن أبي طالب أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يمنعك من الناس فهل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه ليست شفاعة لإخراجه من النار، إنما أهل الكفر دركات في النار. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأبو طالب لم يكن من الدعاة إلى الكفر وإن كان كافرا، والدعاة إلى الكفر لهم عذاب أشد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الداعي أشد عذابا من الكافر الذي ليس بداعي، فخفف عن أبي طالب العذاب شيئا ما ولم يخرج من النار. هذه وجوه الجمع بين الأدلة، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.